إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 متر، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المقررة اليوم الأحد. نبدأها بعرض لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق من خلال ملف شامل أعده ويقدمه شيرزاد القاضي وعدد من المراسلين المحليين.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في ملف العراق اليومي الذي يتضمن مستجدات وتطورات عراقية، وإليكم أبرز العناوين. وزير الخارجية العراقي يزور الأردن لبحث قضايا تهم البلدين. وفد من مجلس الحكم العراقي برئاسة محمد بحر العلوم سيقوم قريبا بزيارة اليابان والصين. وقبل أن نبدأ بمواد الملف اليومي أترككم مع حسين سعيد وموجزا لأهم الأخبار.
مستمعين الأعزاء، أحييكم وأقدم لكم نشرة موجزة للأنباء. أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن العراق يريد من القمة العربية المساهمة في إعادة إعمار البلاد، فالعراق رغم التوقعات الاقتصادية المرحلية غير المشجعة سيشكل أكبر ورشة عمل ليس في المنطقة بل في العالم. ونقلت فرانس بريس عن زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد في عمان في ختام أول زيارة رسمية له إلى الأردن قوله إن بغداد ستطلب من القمة العربية المقبلة في تونس المساعدة في إعادة إعمار العراق وبذل المزيد من الجهد في ضبط الحدود المشتركة. وأضاف زيباري غداة قيامه بزيارة رسمية إلى سوريا إن العراق يتوقع من القمة العربية القادمة الوقوف مع توجهاته وحرصه وعمله في سبيل استعادة سيادته واستقلاله، كما يتوقع دعما سياسيا في هذه المرحلة وهو متوافر إلى حد كبير. وعن مسألة الحدود قال زيباري ثمة مجموعات وافدة من الخارج من تنظيمات متشددة إسلامية، مؤكدا إن جميع العمليات الانتحارية التي تحدث هي من عناصر غير عراقية تتسلل عبر الحدود. أعلن البريغادير جنرال مارك كيميت نائب مدير عمليات الجيش الأمريكي في العراق إن 3 صواريخ سقطت يوم الأحد على وسط بغداد أسفرت عن مقتل 2 من المدنيين وإصابة 6 من بينهم جندي أمريكي. ونقلت رويترز عن الجنرال إن أحد الصواريخ 3 سقط في المنطقة الخضراء حيث يوجد مقر قيادة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة وتضم أحد مجمعات قصور صدام السابقة، وإن صاروخين سقطا خارج المجمع أديا إلى مقتل 2 من المدنيين العراقيين وإصابة 5 آخرين وإصابة جندي أمريكي بجروح بسيطة. ونسبت رويترز للملازم أول لؤي عبد الله في موقع الانفجار إن عراقيا واحدا على الأقل قتل عندما سقط صاروخ في شارع بحي المنصور غرب بغداد، كما سمع دوي انفجارين كبيرين على الأقل حول المنطقة الخضراء حيث مقر قوات التحالف. أعلن متحدث باسم قوات التحالف يوم الأحد إن جنديين أمريكيين قتلا في هجوم صاروخي ليلة السبت خلال أداء مهمتهما في ضواحي الفلوجة وأصيب 7 آخرون بجروح نتيجة الهجوم. ونقلت رويترز عن البريغادير جنرال كيميت نائب مدير العمليات في الجيش الأمريكي في العراق إن 3 صواريخ سقطت على قاعدة عاملة متقدمة وإن صاروخين انفجرا خارج القاعدة حوالي الساعة 8 مساء السبت، موضحا إن المصابين هم 6 من الجيش وواحد من البحرية. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرتنا الموجزة للأنباء. يبدأ رئيس مجلس الحكم الانتقالي لشهر آذار الجاري محمد بحر العلوم يوم غد على رأس وفد من المجلس زيارة إلى كل من اليابان والصين. وأبلغ الناطق باسم المجلس حميد الكفائي فرانس بريس إن بحر العلوم الذي سيرافقه وفد كبير يضم عددا من أعضاء المجلس ومن كبار المسؤولين العراقيين سيجري خلال زيارته إلى اليابان التي ستستمر 3 أيام مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني جونوشيرو كويزومي ستتركز على مشاريع إعادة إعمار العراق. وأضاف الكفائي وبعد طوكيو سيقوم الوفد بزيارة ل3 أيام أيضا إلى الصين. وتأتي زيارة بحر العلوم إلى اليابان والصين قبيل انعقاد القمة العربية في تونس يومي 29 و30 من الشهر الجاري. وسيترأس بحر العلوم وفد العراق إلى أول قمة عربية تعقد بعد سقوط صدام قبل عام تقريبا. أعلن خوسيه لويس ثاباتيرو رئيس وزراء إسبانيا المقبل إن انسحاب القوات الإسبانية من العراق أمر شبه حتمي، وأكد الالتزام بالتعهد الذي أعلنه قبل الانتخابات بسحب القوات الإسبانية المؤلفة من 1300 جندي وضابط من العراق ما لم تتولى الأمم المتحدة مسؤولية العراق بحلول 30 حزيران المقبل. وشدد ثاباتيرو في تصريح لصحيفة البايس الإسبانية على ضرورة تغيير الكثير في العراق، وقال الشكل الوحيد الممكن للاحتلال هو أن تتولى الأمم المتحدة المسؤولية السياسية وأن يشارك مزيد من القوات المتعددة الجنسيات ومن بينها دول عربية كثيرة بقيادة الجامعة العربية. ودعا إلى فتح نقاش دولي كبير لتحديد كيفية التصرف حتى لا يحصل تدخل عسكري شبيه بالذي حصل في العراق. مستمعين الكرام، نشرتنا الموجزة انتهت، أستودعكم على أمل اللقاء بكم بعد نحو ساعة من الآن.
مستمعين الكرام، أهلا بكم مع فقرات ملف العراق اليومي الذي أعده ويقدمه شرزاد القاضي وعدد من مراسلي إذاعتنا وبإشراف فني من المخرجة هيلين مهران. ونستهل ملف اليوم بقضايا ذات صلة بعلاقات العراق بجيرانه، حيث يواصل وزير الخارجية العراقي هشير زيباري الزيارة التي قام بها إلى الأردن يوم السبت ليلتقي نظيره الأردني مروان المعشر بشأن قضايا ثنائية تهم البلدين والتنسيق بين العراق والأردن استعدادا لمؤتمر قمة الدول الأعضاء في الجامعة العربية المؤمل عقده في تونس في أواخر شهر آذار الجاري. وكالة الأنباء الألمانية التي نقلت الخبر أشارت إلى أن الوزيرين سيناقشان موضوع الأرصدة العراقية المجمدة في البنوك الأردنية التي يصل مجموعها إلى 550 مليون دولار. إلى ذلك أشارت الوكالة الألمانية إلى أن مجلس الحكم العراقي شدد إجراءات التعامل مع المصدرين الأردنيين فيما احتفظت الحكومة الأردنية بالأرصدة المجمدة إلى حين تعويض التجار الأردنيين عن البضائع التي صدروها إلى العراق قبل سقوط نظام صدام حسين. المزيد من التفاصيل في تقرير لمراسلنا في عمان حازم بيضين عن زيارة الوزير هشير زيباري إلى الأردن.
أكد وزير الخارجية العراقي هشير زيباري ونظيره الأردني الدكتور مروان المعشر متانة وأهمية وتميز علاقات الأردن والعراق. وأعلن المعشر في مؤتمر صحفي صباح اليوم عقده مع الوزير العراقي رغبة عمان بتطوير هذه العلاقة، وقال
قمت بالتأكيد على أهمية العلاقات الأردنية العراقية والعلاقة الخاصة التي تربط بين الشعبين الأردني والعراقي على مدى الأزمنة، إضافة إلى رغبة الحكومة الأردنية الأكيدة في تطوير هذه العلاقات في المستقبل، خاصة وأننا نشترك في العديد من الأمور، وخاصة نظرتنا إلى النظم السياسية والاقتصادية والثقافية التي تحكم المجتمعين العراقي والأردني والتي تتميز بالانفتاح والوسطية والاعتدال، مما يساعد كثيرا في وجود علاقة متميزة أردنية عراقية في المستقبل.
ومن جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي أن الجانبين بحثا عددا من المواضيع الثنائية المهمة إضافة لتنسيق المواقف عشية القمة العربية المقبلة، وقال
احنا على أبواب عقد القمة في تونس في نهاية هذا الشهر، وهناك مشاريع وأفكار مطروحة في جهة
جدول أعمال القمة، بحثنا هذه المسائل، وهناك تفاهم كبير جدا بين موقف العراق الجديد وموقف الأردن. همنا حقيقة أنه أي مبادرات للإصلاح بالتأكيد لازم تجي من يعني تجي من الداخل، ما راح تكون مفروضة علينا من الخارج، وأتصور هناك فهم مشترك. أكدت لي معالي الدكتور مروان أنه إحنا في العراق ما عندنا أي حساسية من مسألة الإصلاح والتحديث والتحولات الديمقراطية، لأن بعد إقرار قانون إدارة الدولة العراقية جسدنا كل هذه الأفكار في هذا القانون، وراح نتعامل بإيجابية مع كل ما يطرح حقيقة في هذا الموضوع. إحنا في العراق مع أي إجماع عربي حول أي مشروع من المشاريع الممكن أن تطرح، أو بس ضروري جدا أن المبادرة تكون مننا وليست من مصر. موضوع آخر، وضعنا معاليه في صورة تطورات الأوضاع في العراق. الأوضاع تمر في فترة صعبة وحرجة. البارحة كان الذكرى الأولى لإعلان الحرب على العراق. احنا كعراقيين، وهي نقولها امامكم، نشعر ونعتقد بان هاي الحرب كانت من وجهة نظر عراقية مبررة. الشعب العراقي عانى كثير جدا من مظالم هذا النظام طوال العقود الماضية، والمقابر الجماعية الحروب وآثار هذه الحروب ومخلفات الدمار، كل الشواهد متأكد أن الشعب العراقي كان تواب جدا إلى هذه الفرصة ليتحرر من هذا الظلم والكابوس.
وأشار زيباري إلى أن الجانبين بحثا قضية الأموال العراقية المجمدة في الأردن، وأنهما اتفقا على أن تدرس الجهات المالية في البلدين هذا الموضوع من كافة جوانبه. وفي هذا الإطار قال المعشر:
نحن لسنا على خلاف مع الجانب العراقي في هذا المجال، ونحن نعتقد أيضا أن هذه أموال عراقية يجب أن تعود إلى الشعب العراقي. هناك مطالبات أردنية نعمل على حلها بالتعاون مع الجانب العراقي، وقد اتفقنا على إنشاء لجنة تأتي هنا لبحث كافة هذه الأمور، بحيث يتم معالجة المطالبات الأردنية ويتم إرجاع كافة الأموال العراقية الأخرى إلى العراق، إضافة إلى طلبنا من الجانب العراقي تزويدنا بأي معلومات تكون لديهم عن أموال أخرى، حتى يتم النظر في هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأعلن المعشر عن تشكيل لجنة أردنية عراقية تضم كل الوزارات المعنية لحل كافة الإشكالات الأمنية والمالية والتنظيمية بين البلدين.
تحدثنا عن جميع المواضيع الأمنية بما في ذلك هذا الموضوع، وكما قلت اتفقنا الآن على تشكيل وفد عراقي أردني يتضمن كافة الوزارات والهيئات المسؤولة عن مختلف أوجه العلاقة بما في ذلك البعد الأمني، وسيتم خلال هذا اللقاء الذي سيعقد قريبا بحث موضوع الشاحنات والموضوع الأمني بشكل عام وموضوع النقاط الحدودية وكافة المواضيع التي تشكل بعض الإشكاليات في هذه المرحلة. نحن نريد أن تكون العلاقة الأردنية العراقية علاقة مميزة لا تشوبها أي شائبة، وشعرنا بأن هناك حقيقة رغبة مشترك في حل كافة الإشكاليات التي قد تكون موجودة على الساحة، ومن بينها هذا الموضوع. وآمل أن يعقد هذا اللقاء ربما بعد القمة بوقت قصير للتمكن من معالجة كافة هذه الأمور.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي أعلن زيباري عن شكر بغداد للمساهمة الأردنية في إعادة إعمار العراق، خاصة لجهة تدريب قوات من الجيش والشرطة وعدد من الفعاليات الأخرى. بعد المؤتمر الصحفي سيقوم وزير الخارجية العراقي بإجراء المزيد من المحادثات السياسية مع عدد من المسؤولين الأردنيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
واصل المستمعين الكرام تقديم مواد ملف العراق اليومي. سيقوم الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي محمد بحر العلوم بزيارة إلى اليابان تستغرق 3 أيام اعتبارا من يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن إعادة بناء العراق. وبعد فاصل إعلاني نواصل المستمعين الكرام تقديم مواد الملف العراقي.
إذاعة العراق الحر في براغ. حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي. برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شبزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر في براغ.
وفي محور آخر يتعلق بالوضع الأمني في العراق، قالت الشرطة وشهود عيان إن صواريخ سقطت في وسط بغداد يوم الأحد، وإن أحدها انفجر في شارع مزدحم ما أسفر عن مقتل مدني عراقي وإصابة 2 على الأقل. وقال الملازم أول لؤي عبد الله لرويترز في موقع الانفجارات إن عراقيا واحدا على الأقل لقي حتفه عندما سقط صاروخ في شارع بحي المنصور في بغداد، وسمع دوي انفجارين كبيرين على الأقل حول المنطقة الخضراء في بغداد، ويوجد بها حاليا مقر سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي محور آخر قال الجيش الأمريكي يوم السبت إنه وجه تهما إلى 6 من الجنود عن مخالفات تشمل القسوة والمعاملة السيئة والاعتداء في أعقاب تحقيق جنائي في اتهامات بإساءة معاملة نزلاء في سجن بالعراق. وقال البريغادير جنرال مارك كيميت نائب مدير عمليات الجيش الأمريكي في العراق إن الجنود وجميعهم من كتيبة للشرطة العسكرية أوقفوا عن الخدمة لحين إجراء مزيد من التحقيقات قبل أي محاكمة، ولم يكشف كيميت عن أسماء الجنود أو رتابهم. وأضاف كيميت أن سلطة الائتلاف تأخذ جميع التقارير عن إساءة معاملة المعتقلين بمحمل الجد وتحقق في جميع الاتهامات عن سوء المعاملة، وأكد على التزام القوات الأمريكية بمعاملة كافة الأشخاص الذين تحت سيطرة الائتلاف بما يحافظ على الكرامة والاحترام والإنسانية. وقد أجرى مراسلنا في بغداد علي الياسي مقابلة مع جنرال مارك كيميت بشأن عملية الوعد الحديدي، وقال كيميت إن أغلب العمليات الانتحارية تحمل بصمات القاعدة والجماعة الإسلامية المتطرفة، وإن هناك تنسيقا مع جماعات عراقية تقوم برفدهم بمعلومات استخباراتية ووسائل كفيلة بتسهيل تنفيذهم لمهماتهم.
أوضح العميد مارك كيميت المتحدث العسكري باسم قوات التحالف أن أغلب العمليات الانتحارية المنفذة في العراق تحمل بصمات القاعدة والجماعات الإسلامية المتطرفة، وأن هنالك تنسيق مع جماعات عراقية تقوم برفدهم بكافة المعلومات الاستخباراتية وتأمين الأدوات التي تساعدهم على تنفيذ تلك العمليات. جاء ذلك في لقاء أجرته الإذاعة ابتدأته بهذا السؤال. على الرغم من انخفاض معدل الهجمات خلال الفترة الماضية، فإن عدد القتلى والإصابات أصبحت أكبر من السابق.
That's true, and sadly, even though the coalition casualties seem to decrease, it is a fact that the number of Iraqi civilian casualties has increased.
ده صحيح، ولو إنه عدد الإصابات للقوات المتحالفة قل نسبيا، لكن عدد الإصابات بالشعب العراقي ازدادت، وده يدل دليل كافي على أن المهاجمين بيقصدوا أنهم يصيبوا الشعب العراقي بقدر الإمكان، بصرف لأنهم يمكن ده الغرض الأساسي بتاعهم.
بما أنكم الجهة المسؤولة عن الأمن في العراق حاليا والمدينة العراقية مسؤولية حمايتهم من قبلكم، فما هو الإجراء إذن للحد من هذه العمليات؟
Well, it is the responsibility of the coalition to attempt to provide a safe and secure environment with the people of Iraq.
وده صحيح، ولو إنه إن إحنا كل غرضنا إن إحنا نحمي القوات الحلفاء، وبرضو نفس الإشكال إن إحنا نحمي الشعب العراقي، وده السبب الأساسي إن إحنا بنساعد البوليس العراقي والقوات العراقية على أنها تكون قابلة وقادرة على أداء المهمة التي هي مسؤول عنها.
جنرال كيميت، هل لك أن تخبرنا عما تتميز به عملية الوعد الحديدي عن العمليات السابقة؟
Well, Iron Promise is a large-scale operation being conducted by the 1st Armored Division, but it also includes the new members of the 1st Cavalry Division recently arrived.
ده صحيح ولو انه الاختلاف بالنسبه للعمليه الايرون بروميس انه اساسا كانت موجوده للقوات الامريكيه من الفرس بالنسبه للفرسان وجمعيه اخرى ولكن مع اضافه البوليس ومع اضافه الجيش العراقي وزياده المخابرات الامل انه العمليه دي تزداد قوه وتزداد لحمايه الشعب العراقي والجمعيات والحلفاء بنفس الشيء
المخابرات أي طرف يقصد بها؟
Well, we have had intelligence accumulating over the past few weeks.
مع الوقت ما بيمر وبيجمع المعلومات والأخبار وبيشوف الطريقة المختلفة اللي بتستعمل لوضع القنابل في الطريق ده ساعدنا أن احنا نقدر نوصل إلى مفهوم أحسن للعمليات اللي بتأديها للمخربين.
إلى أي جهة ينتمي أغلب الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة تنفيذ اعتداءات مسلحة ضدكم وضد العراقيين؟
Well, we think that there are certainly, as many believe, a number of foreign terrorists such as Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi and his network in Ansar al-Islam.
نعتقد أن الأجانب المشتركين في عملية التخريب من القاعدة والحزب الإسلامي والزرقاوي ويعتقد مع الأسف أن الجمعيات دول والمخربين دول لاقين أماكن تقدر تحتضنهم وتساعدهم في العراق
هل لك أن تخبرنا عن الجهة التي تبنت تفجيرات النجف والأمم المتحدة في آب أغسطس الماضي؟
We still strongly suspect that groups such as Abu Musab al-Zarqawi and his group implicated in these crimes.
نعتقد أساسياً إنه جمعية الزرقاوي هي لها دخل كبير في تجميع الإصابات وشن الهجمات التي نحن بنشوفها ونعتقد إنه ده الغرض منه إنه ضعف الشعور بالنسبة للشعب العراقي والاتحاد مع القوات المحالفة في العراق.
من ضمن الذين تم إلقاء القبض عليهم هل هنالك جنسيات غير عراقية ضليعين في هذه العمليات؟
I think it would be inappropriate at this time to reveal persons and nationalities of those that we suspect or have in detention related to those crimes.
يعتقد إن في الوقت الحالي ما هوش مناسب وما هوش التصرف سليم إنه يزيح الأخبار ويقول على الجنسيات المختلفين.
هنالك بعض الاتهامات توجه إلى بعض الدول المجاورة في ضلوع عملائها في تنفيذ بعض العمليات التخريبية والتفجيرية داخل العراق. ما مدى صحة هذه الادعاءات؟
We have no knowledge that any nations surrounding Iraq are state sponsors of activities against Iraqi citizens.
في الوقت الحالي ما عندناش أدلة قاطعة على إنه أي من البلاد المجاورة لها دخل مباشر في العمليات الإرهابية اللي حاصلة في اليوم ولكن إن إحنا كل بنعمله الآن إن إحنا نحاول إن نجعل الحدود آمنة ومقفولة نمنع أي تصرفات من الناس اللي موجودة من الخارج
أكثر الأشخاص الذين يدخلون إلى العراق بطريقة غير شرعية من أي دولة كانت؟
Well, we continue to be concerned about flows that are coming obviously from Syria and Iran, but we are also not discounting
لا شك أن احنا بننظر على الحدود السورية والحدود الإيرانية ولكن ده لا يعني أن احنا نفقد النظر عن الحدود الأردنية والسعودية كذلك بننظر لهم جميعا بحرص دائم
كان هذا اللقاء مع العميد مارك كيميت نائب قائد العمليات العسكرية لقوات التحالف متحدثا عن الوضع الأمني والعسكري داخل العراق علي الياسي ذات العراق الحر بغداد
ومن المرسل وافانا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير أشار فيه إلى أن أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني أحبطوا هجوما مسلحا استهدف مقرا للحزب في محلة الجزائر في مدينة الموصل
أحبط مدافعون من بيجمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوما مسلحا استهدف مقرا للجنة محلية آزادي التابعة للحزب والكائن في محلة باسم محلة الجزائر بمدينة الموصل وذلك في وقت متأخر من مساء أمس وتمكن الأفراد من أولئك المدافعين من اعتقال اثنين من المهاجمين الذين وصفوا بالإرهابيين والمخربين وبحسب أحد أعضاء الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في حديث أدلى به صباح اليوم إلى إذاعة العراق الحر أنه تم ضبط سيارة من نوع أوبل استخدمها المهاجمون في عمليتهم الهجومية التي وصفها بالفاشلة إضافة إلى كبس مسدسات وبنادق من نوع كلاشينكوف وكمية من القنابل والمتفجرات كانت بحوزة المهاجمين داخل السيارة، كما عثر لديهم على مواد مخدرة. مقر لجنة محلية آزادي للديمقراطي الكردستاني سبق وأن تعرض إلى هجمات مسلحة عديدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، كما سبق للمدافعين عنها وأن اعتقلوا مهاجمين في هجمات سابقة على المقر المذكور. يذكر أن المقر الرئيسي للاتحاد الوطني الكردستاني كان قد تعرض صباح أمس السبت إلى هجوم من قبل مجهولين ومن جهتين مختلفتين، والذي أدى إلى جرح 2 من بيجمرجة الاتحاد. نقل أحدهما إلى مستشفى إمرجنسي الإيطالي بأربيل، كما وقتل مهندس من القومية العربية برصاصات طائشة للمهاجمين. الهجمات على مقرات ومكاتب الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني، سواء التي كشف النقاب عنها أو لم يكشف، لم تمنع الأهالي من الكرد داخل الموصل وخارجها من الاحتفال بعيد نوروز، حيث غادر الآلاف من السكان إلى العراء في ضواحي الموصل والقصبات الكردية الكبيرة للاحتفال بالعيد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبعد فاصل إعلاني قصير نواصل تقديم ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. الترفيه الثقافي موعدكم معه في برنامج سوق المربد الذي يعده ويخرجه مصطفى شوقي، وتقدمه نخبة من الفنانين والفنانات، يأتيكم كل اثنين.
مستمعين الكرام، وجد محققون من مكتب التحقيقات الجنائية الفيدرالي الأمريكي FBI وهم يفحصون التفجيرات الانتحارية التي حدثت في العتبات المقدسة في العراق في 2 آذار وفي 1 شباط في مدينة أربيل، وجدوا تشابها في الحادثين. وقال مسؤول رفض الكشف عن هويته إن الانتحاريين استخدموا سترات محشوة بنفس النوع من الحديد، ويقوم المحققون بوضع استراتيجيات مناسبة ليوم 40 الذي سيقوم الشيعة بإحيائه في نيسان المقبل. وبشأن التفجيرات قال المسؤول إنهم طلبوا منا البقاء بعيدا وفعلنا ذلك، وعندما حدثت الأمور وجهوا اللوم إلينا. ومن المتوقع أن يقوم الملايين بزيارة العتبات المقدسة خاصة في مدينتي النجف وكربلاء بحسب المسؤول. إلى ذلك وفانا مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري بتقرير يتضمن حديثا أجره مع رئيس جبهة التركماني بشأن مرور عام على الحرب العراقية.
نجا مسؤول مكتب الجبهة التركمانية العراقية في كركوك صبح صابر من عملية إطلاق نار استهدفته في كركوك يوم أمس السبت وأسفرت عن إصابة سائقه بجروح. ويأتي الحادث بعد بضعة أيام من تعرض موكب رئيس الجبهة التركمانية الدكتور فاروق عبد الرحمن المتكون من 3 سيارات إلى انفجار لغم موقوت في الطريق بين بغداد وكركوك، أدى إلى إصابة عدد من المرافقين والدكتور فاروق شخصيا بجروح مختلفة. إذاعتنا التقت رئيس الجبهة التركمانية العراقية وتحدثنا معه عن قراءته للواقع السياسي العراقي بعد عام من التغييرات التي شهدها العراق في أعقاب الحرب التي شنت ضد النظام السابق، وتعليقه عن حوادث استهداف شخصيات ومقرات سياسية.
بعد عام من الاحتلال وسقوط النظام الدكتاتوري البائد، نجد هناك انفتاح في مختلف الساحات السياسية والإعلامية وحتى الاقتصادية، ارتفاع الدخل للإنسان العراقي، لكن هناك فوضى، هناك عدم تشكيل مؤسسات أمنية لحماية البلد، عدم وجود جيش عراقي وطني ينتمي لبلده، عدم وجود شرطة بكفاءة عالية لحماية أمن المواطنين. كل هذه الأمور تجعل عدم الاستقرار في البلد نوع من عدم الشعور بالطمأنينة للمستقبل.
هذا يقودنا دكتور إلى الحادث الأخير الذي تعرض له مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك، والذي تعرضتم أنتم وموكبكم قبل عدة أيام عمل تعرضي في الطريق من بغداد إلى كركوك. كيف تقرأون مثل هذه الأحداث؟ هل هي مستهدفة للجبهة التركمانية أم هي جزء من نسيج ارتباك أمني أو تداخل أمني في العراق حاليا؟
نفكر الشيئين الذي قلتموه، لأن الجبهة التركمانية تواجد في الساحة الوطنية مدافعا عن وحدة أرض العراق، وحدة شعب العراق، جعل منه مستهدفا. وبنفس الوقت نفس العمل اللي تعرض له مدينة كربلاء المقدسة في يوم عاشوراء كاظمية، وثم مدينة أربيل ونحن، كل هذا هو لخلق البلبلة وسحب الثقة المتبادلة بين أبناء الشعب الواحد، وبالتالي جعل الاستفزازات الموجودة حالة متوارثة متوترة في المجتمع، وهذا سيجعل البلد غير مستقل. يجب علينا من هذا المنبر الحر أن نخبر بأن على جميع الأحزاب السياسية، على جميع الفئات، على جميع المؤسسات أن تتفاهم مع بعضها كعراقيين للتغلب على هذه الأعمال ولخلق العراق الجديد.
الدكتور فاروق عبد الرحمن رئيس الجبهة التركمانية العراقية، مشخصا الوضع السياسي والأمني في العراق بعد عام من التغيرات السياسية التي حدثت، شكرا لكم. هذا نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعين الكرام، كنتم مع ملف العراق اليومي، شكرا لمتابعتكم.
أعزائي، عادل عقلة يشارك في منهاج اليوم بأغنية ياهو البعد عينك أشتكي له. إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والأراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية، إعداد وتقديم أكرم أيوب. برنامج عراقيون في المهجر نستضيف فيه اليوم شخصيتين عراقيتين في بغداد وعمان، كما سنتابع عددا من التقارير الغربية ومنها تقرير يتناول مشكلة التمويل اللازم لتشكيل الجيش العراقي الجديد، وتقرير يطرح مقارنة بين وضع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ووضع العراق بعد عام من الحرب. كما أن هناك حلقة من برنامج مفاهيم حول مشروع الشرق الأوسط الكبير، وإعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار حول خصائص العمارة المشيدة خلال عهد صدام. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير غربية ومحلية، بالإضافة إلى تقرير يتعلق بردود فعل متباينة للعراقيين بالنسبة للوجود الأمريكي في العراق. ومن البرامج المنوعة سنقدم برنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية والعراقية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، ومع تحيات المخرجة هيلين مهران. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الفترة، وتتضمن حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. ولكن قبل ذلك نقدم جولة على الصحف العربية بصحبة أكرم أيوب، إذ اختار لنا موضوعا كتبه خالد القشطيني، عرض فيه لحكاية طريفة عن الملكة الراحلة عليا والدة الملك فيصل الثاني، مع جولة على الصحف الأردنية بصوت حازم بيضين.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صادرت الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي، وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في عمان. من مقالات الرأي المنشورة اخترنا لكم ما يلي. في صحيفة الشرق الأوسط، عرض خالد القشطيني لحكاية طريفة عن الملكة الراحلة عالية والدة ملك العراق فيصل الثاني، عن جندي في الحرس الملكي طلب من الملك البالغ من العمر 4 سنين التوسط لدى الملكة عالية من أجل الترقية. ولم يفت الكاتب أن يشير إلى البعض من خصال الملكة التي وصفها بالرائعة. وكتب حازم الأمين في صحيفة الحياة عن مرور عام واحد على سقوط النظام العراقي، مشيرا إلى أن ما يجري في العراق يعقد كثيرا التوقعات. الأمريكيون لهم جمهورية وللشيعة أيضا، أما الأكراد فهم قوة راجحة وثابتة، لكنهم اليوم يخوضون مواجهات أخرى، والسنة العرب خارج جميع المشاريع. ويقول الكاتب إن أحمد الشلبي وهو علماني سقط على الحياة السياسية في العراق بالمظلة الأمريكية، ووجد نفسه مضطرا للانضواء تحت راية المرجعية الشيعية، ووضع أياد علاوي مشابه. ويختم الكاتب بالقول: هناك مفارقات كثيرة، وما ينتظر العراق خلال السنة الثانية من سقوط النظام سيكون أشد مفارقة. وليد شقير في صحيفة الحياة تحدث أيضا عن مفارقتين في ذكرى الحرب. الأولى محاولة الرئيس بوش الذي يمثل نمطا متشددا من الحكم للبقاء في السلطة، والثانية بعد أن كان الخلاف الأمريكي الأوروبي شديدا بفعل الحرب، يشهد العالم الآن بداية تقارب بين ضفتي الأطلسي على رغم دوي سقوط اليمين في إسبانيا بحسب ظن الكاتب. سيداتي وسادتي، في التقرير التالي يتابع حازم بيضين من عمان ما ورد في الصحافة الأردنية.
يقول باتر وردم في صحيفة الدستور إنه في خارج العراق يستمر الناس في العالم العربي بالتهليل والشتم، ونفس الحناجر التي كانت تهتف لصدام وهو يعذب شعبه تهتف الآن للمقاومة وتشتم الجيش الأمريكي وتريد من الشعب العراقي أن يموت ويقاتل حتى آخر لحظة بدون تقديم أي مساعدة للشعب العراقي من أجل الخروج من الاحتلال أو إنشاء مؤسسات مستقلة يمكن أن تساهم في خروج العراق من ثوب الاحتلال إلى فضاء الحرية. في صحيفة العرب اليوم يقول طاهر العدوان إن النظام العراقي السابق تجاوز كل الخطوط الحمر عندما أعلن عام 1990 بأنه على وشك امتلاك القنبلة النووية والصواريخ الحاملة لها التي تستطيع تدمير إسرائيل. فكانت حرب عام 1991 و13 عاما من الحصار والهجمات المستمرة عليه، وكان احتلال العراق مسألة سهلة بعد التأكد من أنه خال من أسلحة الدمار الشامل، لكنه لم يكن يخلو من الإرادة والعقول والبنية التحتية لإعادة بناء هذه الأسلحة، وهذا ما استوجب الاحتلال. فعلماء العراق كما يقول العدوان هم الآن تحت التصفية الجسدية أو في المعتقلات. في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إنه بعد سنة واحدة من شن الحرب يتضح الآن أن كل ما كانت تعلنه واشنطن ولندن كان خيالا أكثر منه سياسة مدروسة وقرارا محسوبا. وعلى العكس من ذلك فقد ثبتت صحة التحذيرات التي أطلقها معارضو الحرب حول كلفتها ونتائجها المدمرة لسمعة أمريكا ومصداقيتها كدولة عظمى مسؤولة، فضلا عن أنها فتحت الباب على مصراعيه للإرهاب وعزلت أمريكا عن المجتمع الدولي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية. هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرجة الإذاعية هالين مهران.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سعودة أوقاتكم أيها الأصدقاء، وأهلا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. ستتعرفون اليوم على أبرز النتاجات الأدبية للشاعر خزعل الماجدي، ثم ننتقل إلى عمان ونلتقي بالطيار العراقي السابق عبد الحق عبد الرزاق حمودي. كثير من المثقفين العراقيين عادوا إلى بلدهم، وتعددت أسباب الاغتراب ومن ثم العودة، ولكن يبقى السبب الرئيس هو الرجوع إلى منبع الخلق والإبداع الذي لا يستغني عنه كل كاتب وشاعر وفنان. فكيف سيساهم المثقف في رفد الساحة الأدبية العراقية بعد عودته من المنفى؟ الشاعر خزعل الماجدي سيتحدث عن أعماله الفكرية التي أنتجها خلال اغترابه في مجال تاريخ الأديان وعلم الأساطير والشعر. مراسلنا عماد جاسم حاوره في بغداد، وكان هذا الحديث.
رغم انتقاله من عاصمة إلى عاصمة ومن مدينة إلى مدينة طيلة الأعوام الماضية، ظل الشاعر والكاتب العراقي الدكتور خزعل الماجدي غزير الإنتاج ومتنوع الأعمال بشكل ملفت للنظر، حيث رفد الساحة الأدبية العربية بأعمال تاريخية وإسهامات فنية مسرحية وشعرية، وأخيرا قرر العودة إلى بغداد. خزعل الماجدي تحدث عن اغترابه خارج العراق وعن أعماله التي كتبها في الغربة في حديث خاص به الإذاعة.
حقيقة أولا دعني أقول لك بأني الدافع الأول لخروجي خارج العراق هو أن الثقافة في العراق بدأت تضيق وتتحول إلى ثقافة سياسية مباشرة لا حدود للإبداع فيها، يعني أن لا مجال للإبداع فيها. ثم أن النشر بسبب الظرف السياسي السابق وبسبب الحصار أيضا لم يعد ممكنا لنشر أعمال فكرية وثقافية وأدبية. وكان السبب الأول لخروجي هو محاولتي أن أتواصل مع نفسي ومع مشاريعي الثقافية، إضافة يعني الوضع الاقتصادي المتعب الذي مر به المثقفون العراقيون. ففي الغربة أنتجت أشياء كثيرة جدا في الحقيقة، يعني مجموعة كبيرة من الأعمال الفكرية، نشرت أكثر من 10 كتب تقريبا في مجال تاريخ الأديان وعلم الأديان والميثولوجيا اللي هو علم الأساطير والتاريخ القديم، ونشرت أيضا المجلد الأول لأعمال الشعرية الكاملة الذي يتضمن 6 مجموعات شعرية جديدة، وكتبت الكثير من البحوث والدراسات، شاركت في الكثير من الندوات العربية وذات طابع الفكري والثقافي أو ذات طابع الإبداعي الشعري بشكل خاص. هذه الحصيلة الحقيقة هي واحدة من أهم منجزاتي في حياتي الثقافية، لأنها أعطت لمشروعي بعدا خصوصا في جانب النشر، فقد انتشرت يعني كتبي خارج العراق انتشارا جيدا واستطعت أن أتواصل مع الثقافة العربية بشكل عام وحتى الثقافة العالمية إذا صح التعبير.
طيب دكتور، الوسط الثقافي في العراق يعرف التنوع الكبير لخزعل الماجدي، ما سر هذا التنوع ما بين الميثولوجيا وما بين الكتابة المسرحية؟ وكنت شاعر وقدمت بحوثا فكرية رصينة، ما سر هذا التنوع؟
حقيقة يعني أولا أنت تعرف بأني في الأساس شاعر، يعني الشاعر كان هو مركز اهتماماتي الأساس، لكن الشعر ألقى بي قريبا من المسرح باعتبار أن هناك علاقة بينهما، فبدأت الكتابة المسرح والحمد لله الحقيقة نجحت المسرحيات التي قدمتها وأصبحت رصيدا لي ولزملائي من المخرجين والممثلين. أما الاهتمام الفكري فقد جاء بعد نيلي للشهادة الحقيقة، وهو اهتمام بدأ بعلم الأساطير الذي هو أيضا قريب من الشعر في الحقيقة، ثم تدرج نحو علم الأديان وتاريخ الأديان. هذه المنظومة، منظومة اهتماماتي، هي مترابطة فيما بينها الحقيقة، تبدو للناظر أنها موزعة، لكنني حقيقة أضعها في علاقات متداخلة إذا صح التعبير، أحدهما يصب الآخر. فمن الأساطير على سبيل المثال اهتممت كثيرا بها في الشعر، واهتممت بها في المسرح، والمسرح أفادني في الشعر، وحقيقة واحد أحدهما كان يغذي الآخر. لكن مركز الاهتمامات الذي يمسك هذه المنظومة إذا صح التعبير، منظومة المشاريع هذه، هو الشعر. فالشعر هو أساس ومركز، الشعر لا بالمعنى التقليدي الذي تعرفه، الشعر بمعنى الكوني والعظيم والاستبطان للعالم، الشعر بمعنى البديع يعني، وليس بمعنى الاستهلاكي الذي للأسف الشديد أخذ القارئ والسامع عنه فكرة أنه مادة للمديح ومادة هذا طبعا ليس بشعر على الإطلاق. شعر الحديث شعر عظيم بمعنى الكلمة، هو جزء حي ونابض من هذا العالم، لكننا لم ننتبه إليه كما يجب لحد الآن في ثقافتنا.
طيب دكتور، ما دمنا بالحديث عن الشعر، في المسرح أنت اقتربت من المسرح بالفكر، أو اقتربت بالفكر من المسرح وقدمت حفلة الماس وأعمال أخرى، هل من المؤمل أن تقدم أعمال مشابهة؟ وهل ترى بأن الأرضية مناسبة لتقديم هذه الأعمال ذات المستوى العالي؟
قبل قليل قلت لك بأن اشتغلت في الشعر وفي المجال الفكري أكثر شيء. المسرح بقي جوعا يشكل في الغربة لي جوعا كبيرا، لم أشتغل مسرح الحقيقة لسبب بسيط جدا، لأني لم أجد زملائي وأصدقائي من المخرجين والممثلين الذين اعتدت أن أقدم معهم. يصعب أن تشكل لك في الغربة كيانا مسرحيا بسهولة، لأن المسرح هو حق الميداني بصراحة. الآن عدت وأنا متعطش، أول شيء في أجندتي إذا صح التعبير الثقافية هو الاهتمام بالمسرح، ولذلك تراني خلال فترة قصيرة من وجودي هنا قدمت أو كتبت إذا صح التعبير 3 أعمال مسرحية. العمل الأول هو نهب الجنة الذي له علاقة بأحداث العراق الأخيرة، العمل الثاني هو سرد نبال أو حرائق نينوى الذي له علاقة تاريخية بما حصل لنا في هذه الفترة، والعمل الثالث اسمه موسيقى صفراء. هذه الأعمال الثلاثة اتفقت من خلالها مع مخرجين ليقدموها خلال الفترة القادمة، وأظن أن سنة 2004 ستكون سنة أعمال هذه الأعمال المسرحية الثلاثة.
دكتور أنت غزير الإنتاج، هل من المؤمل إعادة طبع أعمالك السابقة أو الأعمال التي كانت صعب أن تقدمها في الفترة الماضية؟
ممكن جدا، هذا الحقيقة أملي، أتمنى فعلا أن تطبع هذه الأعمال. أنا فرح جدا الآن بسيل الصحافة الهائل، أتمنى أن يكون هناك سيلا ثقافيا بهذه القوة، أن تطبع الدواوين والكتب لكل الناس الذين غيبوا، لكل الأعمال التي حجبت في يوم من الأيام السياسية والفكرية والثقافية، حتى نبدأ عصرا جديدا من الثقافة ومن الاطلاع. بالنسبة لي أتمنى حقيقة أن الأعمال التي طبعتها في خارج العراق تعاد طبعها في الداخل، رغم أني أحمل مشاريع جديدة سأبدأ بها إن شاء الله هنا في بلدي الذي هو يعني مركز، وبالنسبة لي هو الروح يعني الحقيقة التي تغذيني دائما حتى وإن كنت في الغربة.
دكتور خزع الماجدي، شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا.
كان هذا اللقاء مع الشاعر والكاتب العراقي المغترب الدكتور خزع الماجدي، متحدثا عن نشاطه وأعماله الأدبية المستقبلية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد ننتقل أعزائي إلى عمان لنتعرف على بعض الانتهاكات التي كانت تمارسها المخابرات العراقية إبان العهد السابق، وتجنيد العراقيين العاملين في مكاتب الخطوط الجوية العراقية في الدول الأوروبية. فائق رسول سرحان التقت بالطيار السابق عبد الحق عبد الرزاق حمودي ليتحدث عن هذه الانتهاكات.
نلتقي بالسيد عبد الحق عبد الرزاق حمودي الطيار السابق في قاعدة كركوك الجوية، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب الخطوط الجوية العراقية في رومانيا وبلغاريا، والذي قدم العراق تحت وطأة الاضطهاد الذي تعرض له من قبل النظام السابق، ليتحدث لإذاعتنا عن الظلم الذي لحق به.
مرحبا. في الحقيقة عندما كنت في العراق سنة 1999 وما قبلها قد تعرضت لعدة مضايقات من قبل أجزاء من النظام. هؤلاء الناس لا يتورعون من إهانة أكبر شخصية في العراق، لأن كان شخصهم الذي يتمثلونه هو صدام، والكل يعلم ما هي حقيقة هذا الرجل الدكتاتور. على كل حال قد جاءني رجل من المخابرات العراقية وعرض علي يحاولون أن أكون أتجند لهم من أجل النيل، من رجل طيب وعزيز علي اللواء الطيار محمد عبد الله الشهواني أبو أنمار. كان قد هرب من العراق سنة 1990 تحت وطأة العذاب والتعذيب، وذهب إلى أمريكا لأنه لم يجاملهم على حروبهم الظالمة ضد إيران، ولم يجاملهم على دخولهم إلى دولة الكويت الشقيقة. كانوا يضايقونني من هاي النقطة، جاءوني من عدة أساليب. في البداية كان في مطار، بدأوا في مطار بغداد الدولي عندما كنت مديرا للحركة، كانوا يريدون من عندنا أن أتجسس على أصدقائنا وأخواننا، كانوا لا يريدون الموظف يقوم بعمله. كانت مطار بغداد الدولي الذي كان يسمى مطار صدام كان بؤرة للمخابرات العراقية، لأن كانت هناك غرف التجسس على كل الموظفين. كان الموظف إذا لم يحرر تقريرا يوميا لمدير المخابرات المعين من قبل جهاز المخابرات رئاسة المخابرات العامة، كان يعتبر موظفا غير جيدا إذا لم يكن يتجسس بصورة جيدة. استمرت هذه الأمور والمضايقات، وأنا كنت أعلم علم اليقين إن هذه الزمرة التي تسلطت على العراق لابد الهروب منها، وكنت أفكر في الهروب والخروج من الحزب. وفعلا كنت في يوم من الأيام وخرجت من الحزب سنة 1985. بعدها طلبوا مني عدة أشياء أذكر منها. في داخل الحزب كانوا يقولون لنا ثقفوا كل الحزبيين الذين يأتون إلى الحزب بأن حزب البعث هو ليس حزبا دينيا، حاولوا أن تبعدوهم عن كل التيارات الدينية. إذا لم يصلي اتركوه لن يصلي. يجب أن يقول وحدة وحرية واشتراكية، هذا شعار الحزب. صدام حسين كان الإله بالنسبة، ثقفوا الحزبيين، كنا نشمئز من هذه التفاصيل.
وماذا بسبب يعني قتل صديقك
بهذا الموضوع بعد فترة زمنية علمت المخابرات بعد جهد جهيد وبعد أن حاولوا عدة محاولات للنيل من محمد عبد الله خارج القطر، حاولوا اغتياله بعدة الوسائل لم ينجحوا، إلى أن فتشوا بالملفات في ملفات وزارة الدفاع وجدوا أن عبد الحق اللي هو أنا المتكلم كان لي علاقة مع محمد عبد الله في كركوك عندما كان في القوات الخاصة. نعم كنت أعزب وكان هو أعزب أيضا وكانت تربطني به علاقة ليس علاقة قوية، ولكن هم في عقلهم المريض تصوروا أن علاقتي قوية جدا، وجاءوا وطلبوا مني تحت التهديد والوعيد بشتى الأساليب أن يجهزوا لي جواز سفر ويجهزوني بمبلغ كبير. وبالحرف الواحد قال لي هذا الرجل قبل المخابرات الذي جاءني مبعثا منهم نعمنا، بالحرف الواحد قال إن عمنا، وكان يقصد عمنا اللي هو الدكتاتور صدام حسين، سوف يغدق عليك مالا وفيرا لا تحلم به بمجرد أن تقبل تقتل هذا الشخص ولا تفكر بالقتل، هي رأس مالها حبة مسمومة. تصوروا هذا أسلوب المخابرات العراقية. فأنا استهجنت هذا العمل، فعلت بعد لقد راوغتهم أكثر من شهرين لأنني كان عندي مصالح وكنت أمتلك معمل الخياطة مع صديق وكنت متقاعدا حينها، خفت على مصالحي وخفت على أهلي وناسي، فجاملتهم على عرضهم الغير شريف، جاملتهم إلى أن نسقت أمري والتحقت إلى وهربت إلى عمان. وعند هروبي إلى عمان بدأت أفضحهم، لأن اللي يسكت عن الحق شيطان أخرس، بدأت أكتب في جريدة الوفاق التي يرأسها المناضل صلاح عمر العلي، وكنت أكتب في الجريدة من سنة 99 لحد سقوط صدام الدكتاتور.
كنت تعمل طيار يعني، وفي هذا الوسط الحساس ما هي الانتهاكات اللي شفتها بعينك؟
عندما كنت طيارا في إحدى القواعد الجوية في العراق وأثناء الحرب الظالمة على إيران الجارة المسلمة، كانت ضباط الاستخبارات في القواعد الجوية يرعبون الطيارين عندما يكلفوهم بأي واجب لأجل الانقباض على إيران البريئة مهما كانت دولة مسلمة. بعض الناس الطيبين كانوا يتوجسون ويبكون، نعم ينفذون الواجبات تحت وطأة العذاب وتحت وطأة التهديد وتحت وطأة الإعدام، ولكن هناك طيار واحد يعلمه الجميع وتعلمه القيادة العراقية السابقة واللاحقة، صميم إبراهيم السامرائي. هذا الطيار رحمه الله كان من أجع الناس، ووقف في وجه مخابرات واستخبارات صدام حسين وقال لهم إنني لا أبيع شرف إسلامي ولا عقيدتي لأصعد بطائرتي وأضرب المسلمين في إيران، ورفض رفضا قاطعا وحولوه إلى محكمة عسكرية، وتحت وطأة أصدقائه وأقناع أصدقائه له من هنا وهناك قبل الواجب في إحدى الأيام. ولكن ماذا عمل؟ حمل طائرته السيخوي 23 وحملها بالقنابل المدمرة ورماها في بحيرة الرزازة، والكل يعلم بهذا. والجاسوس الذي في الطائرة عندما رجع قالوا له أنت لم تقصف إيران، قال نعم رميت القنابل على الأرض أحسن من أن أحاسب يوم القيامة مع ربي. وعندها قام ضابط الاستخبارات عقل الكويسي بتشكيل محكمة عسكرية وقاموا بإعدامه تحت مرأة أصدقائه وأحبابه.
سيد عبد الحق شكرا جزيلا. سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أيها الأصدقاء كنا مع ضيوف حلقة اليوم من برنامج عراقيون في المهجر، الشاعر خزعل الماجدي والطيار السابق عبد الحق عبد الرزاق. لنا عودة إلى برامجنا من إذاعة